الشيخ عبد الخالق بعد ما اجى من لبنان. اجى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الثالث، تعطلنا كثيرا في هذه المسألة. الفرع الثاني في البداية، ما هو الفرق هذا الفرع عليكم السلام عن الفرع السابق؟ في الفرع السابق كان الكلام كما رأيت في اختلاف البائع والمشتري في أصل التغير. فالمشتري يدعي أن الشاة كانت سمينة حين المشاهدة والآن هزيلة، والبائع يقول لها كانت هكذا من قبل. هذا كان في الفرع السابق. أما في هذا الفرع جزما بالتغير، لا يوجد اختلاف في أصل بالتغير، حتما حصل التغير، لكن هذا التغير متى كان؟ هل كان بعد البيع ليكون القول قول من؟ البائع. أم كان قبل البيع ليكون القول قول المشتري؟ إذن الفارق بين هذا الفرع والفرع السابق أنه الاختلاف في الفرع السابق في أصل التغير، أما في هذا الفرع كان الاختلاف في توقيت التغير. أصل التغير ماذا؟ محرز الوقوع، لكنه متى كان؟ واضح الفرق؟ هذا هو موضوع البحث في هذا الفرع. لذا يقول لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة، بعد المشاهدة ظرف متعلق بأي شيء؟ ليس باتفقا، متعلق بالتغير، يعني التغير كان بعد المشاهدة، لا الاتفاق كان بعد مشاهدة، لا يلتبس الأمر. فإذا اتفقا على التغير، وأن التغير متى كان؟ بعد المشاهدة. ووقوع العقد، والعقد وقع على أي شيء؟ على الوصف المشاهد. لكن إذا بماذا اختلف؟ واختلف في تقدم التغير على البيع ليثبت الخيار. ليش إذا التغير كان قبل البيع يثبت الخيار للمشتري؟ لأن المفروض المشتري اشترى الشاة على ما شاهدها، لذا قال ووقوع العقد على الوصف المشاهد. فإذا كانت تغيرت قبل البيع، فإذا تغيرت عن الوصف المشاهد فيثبت له الخيار. واختلفا في تقدم التغير على البيع ليثبت الخيار، وتأخر التغير عن البيع على وجه لا يوجب الخيار. التفت جيدا لهذا التقييد، على وجه لا يوجب الخيار. في بعض الأحيان التغير بعد البيع يوجب الخيار للمشتري، فإذا لا تظهر ثمرة. لذا قيدها بماذا؟ بأن يكون التغير بعد البيع لا يوجب الخيار. متى يوجب التغير بعد البيع الخيار؟ أذكر لك موردا أو أكثر. شوف، من جملة الموارد التي سوف يأتي البحث عنها إن شاء الله في خيار العيب: بعتك شاة وهذه الشاة كانت سليمة، عرض العيب على الشاة متى؟ تجدد العيب متى؟ حدث العيب متى؟ بعد العقد، لا قبل العقد، بعد العقد. فإذا أنت عقدت على شاة سليمة وحدث العيب بعد العقد ولكن قبل التسليم، ولكن قبل التسليم. في هذا المورد ذهب المشهور إلى ماذا؟ إلى أنه يثبت الخيار للمشتري حتى لو كان العيب حدث بعد العقد، لكنه قبل التسليم فيثبت الخيار للمشتري. فإذا هذا تغير، هذا التغير متى حصل؟ بعد العقد، ولكن مع ذلك للمشتري يوجد خيار. فهو يحترز بقوله على وجه لا يوجب الخيار، يحترز عن مثل هذا المورد، وإلا لا تظهر ثمرة. سواء كان التغير قبل العقد أو كان التغير بعد العقد، على كليهما يثبت الخيار لمن؟ للمشتري، لا تظهر ثمرة. هذا النزاع لابد له، لأن هذين لماذا تنازعا؟ لماذا تنازع البائع مع المشتري؟ لأن المشتري عندما ادعى التغير أنه قبل العقد، يعني يريد أن يقول أنا لي خيار، والبائع أنكر ذلك، يريد أن يقول أنت ليس لك الخيار. عليكم السلام، ملتفت جيدا؟ فإذا بناء على ذلك، لو كان هذا التغير بعد العقد بكيفية يوجب الخيار، لا ثمرة لهذا النزاع. صبحكم الله بالخير. واضح هذا الكلام؟ فلذا قيد المصنف العبارة بهذا: وتأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار. صار واضح المطلب؟ تغير نحو الأحسن، هذا يكون الخيار للبائع. نفس القضية التي تقدمت يوم أمس قسناها، لا فرق. عليكم السلام عليكم. خب، هذا مورد. مورد آخر في بيع الحيوان: إذا حصل التغير بعد العقد ولكن في ضمن السلف، أيضا هذا يكون محترز عنه بقول المصنف على وجه لا يوجب الخيار، لأنه حينئذ لا تظهر الثمرة. إنسان كان التغير قبل البيع أو بعد البيع يثبت الخيار لمن؟ للمشتري. خب، إذن واضح محل النزاعين؟ التفت جيدا حتى يعيش معنا بالجو جناب الشيخ. هكذا بحثنا هنا: أن المشتري اشترى من البائع شاتان على وصف كان قد شوهده. عندما شاهدها المشتري قبل البيع شاهدها سمينة، ولكنها لم تبقى على السمن، يعني كلاهما يعترف بحصول ماذا؟ التغير. النزاع إذن وين؟ النزاع في أن المشتري يقول التغير كان قبل أن نعقد، فإذن يثبت لي الخيار، لأني أنا اشتريتها على وصف الثمن، الآن ليست ثمينة، وقبل العقد لم تكن ثمينة، فإذن يثبت لي الخيار. البائع يدعي لا أن هذا التغير المتيقن حصل متى؟ بعد العقد. فإذا التغير طرأ على ملك من؟ على ملك المشتري فلا خيار. طبعا قيدنا هذا الشيء بصورة ماذا؟ التغير بعد العقد الذي لا يوجب الخيار، وإلا إذا كان موجب للخيار لا تظهر ثمرة، سواء كان قبل العقد أو بعد العقد كلاهما يثبت الخيار للمشتري. صار واضح؟ في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع والتغير على صاحبه فيما نحن فيه. طبعا عندما تقول تنازعا مباشرة ينصب البحث على أي شيء، كما قلنا مرارا ينصب البحث على تشخيص المدعي من وظيفة القاضي في التنازع هو هذا في البداية، يشخص من هو المنكر ومن هو المدعي. المدعي يقول له جئ ببينة، ليس لك بينة، نقول للمنكر ماذا؟ احلف. والضابط الأساسي في تشخيص المنكر من المدعي كما قرأنا في اللمعة ما هو؟ من كان قوله موافقا للأصل فهو منكر، ومن كان قوله مخالفا للأصل فهو مدعي. هنا المشكلة في هذا الفرع، مع كل واحد منهما يوجد أصل، فلا يمكن تشخيص المدعي من المنكر. كيف؟ لأنه عندنا أمران حادثان. الأمر الأول الحادث تقدم البيع على التغير، نشك في تقدم البيع على التغير. التقدم أمر وجودي أو عدمي؟ وجودي، الأصل العدم، فنستصحب عدم تقدم البيع على التغير. هذا الأصل يوافق من؟ يوافق المشتري أو البائع؟ يوافق البائع، صحيح؟ إذن قول البائع يوافق الأصل. عندنا أمر آخر، نشك في تقدم التغير على البيع. تقدم التغير على البيع أمر وجودي مسبوقا بالعدم، الأصل العدم، أصالة عدم تقدم التغير. هذا الأصل يوافق من؟ يوافق أصالة في الأصل الأول ماذا؟ أصالة عدم تقدم البيع، عدم تقدم البيع، فهذا يوافق المشتري. أصل الثاني أصالة عدم تقدم التغير، هذا يوافق البائع. فمع كل واحد منهما أصلا يسانده، فلا نستطيع أن نشخص المنكر من المدعي. لذا يقول تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع وعدم تقدم التغير على صاحبه. نعم،
هو الذي يدعى.
لا، أصل التغير محرز، ما في ادعاء فيه. الكلام أنه واحد يقول هذا التغير متقدم على البيع، فهو دعوى من؟ دعوى المشتري. الأصل العدم، فهذا الأصل يوافق البائع. والآخر يقول البيع متقدم على التغير، هذا دعوى من؟ البائع، الأصل العدم، يوافق المشتري. واضح صار؟ شوف، واحد يقول البيع متقدم على التغير، هذا دعوى من؟ البيع متقدم على التغير، دعوى البائع، الأصل العدم، هذا الأصل يوافق من؟ المشتري. والمشتري ماذا يقول؟ التغير متقدم على البيع. فهذا الأصل العدم، هذا الأصل يوافق من؟ البائع. فمع كل واحد أصل فيقع التعارض بينهما. فإذا ماذا نفعل؟ لم نستطع أن نشخص المنكر من المنتهي. وحيث إن مرجع الأصلين، تفت هنا المصنف يقول رأيي في هذا الفرع كرأيي في الفرع السابق. بعد اللتي والتي في الفرع السابق ماذا اختار المصنف؟ القول قول من؟ قول المشتري. أطالت عدم وصول ماذا؟ الحق للمشتري. يقول ما اخترته هناك اختاره هنا. لا، البائع يصدق فيما يقول في صورة اتكال المشتري عليه. أما هنا يوجد نزاع، اتفقا على أنه حصل تغير. البائع يصدق فيما يقول إذا وصف لك العين وأنت اشتريت على هذه الأوصاف. هذا مورد هذه القاعدة هنا، وليس مورد هذه القاعدة في كل شيء، وإلا لما بقي نزاع بين بائع ومشتري أصلا إذا أخذنا بهذه القاعدة. واضح؟ المصنف إذن يختار في هذا الفرع ما اختاره في الفرع السابق. ليه؟ يقول هنا عندنا أصل حاصله مرجع هذه القضية في الحقيقة أن هذا البيع وقع على الشاة المتصفة بالسمن أو لا. هذا أصل المطلب. هذا البيع وقع على الشاة السمينة، إن كان قد وقع على الشاة السمينة يعني حين العقد كانت سمينة، فالتغير متى يكون؟ بعد العقد. إن كان لم يقع على الشاة السمينة وقع على الشاة الهزيلة، فالتغير متى يكون؟ قبل العقد. فإذا نحن نشك في وقوع البيع على الشاة السمينة. الأصل ماذا يقول؟ عدم الوقوع. طبعا وتأتي الشبهات المتقدمة سابقا أنه أيضا نشك في وقوعه على الشاة الهزيلة، تقدم أن هذا أصل مثبت، تقدم تفصيله، ما لا يوجد داعي هنا للتكرار. لكن الفرق أنه هنا نقول الأصل عندما نشك في وقوعه على الشاة السمينة أو لا، نستصحب بقاء السمن. ليش؟ لأن السمن المشاهد متيقن نشك في ارتفاعه حين العقد، ماذا نستصحب؟ نستصحب بقاء السمن. أما الأصلان المذكوران المتعارضان فهما من قبيل الأصل المثبت. تفهم جيدا؟ الأصل الأول أصالة عدم تقدم البيع، هذا كان الأصل الأول، أصالة عدم تقدم البيع. هذا الأصل لصالح من؟ أصالة عدم تقدم البيع، يعني البيع ليس متقدما على التغير. هذا الأصل يوافق البائع. البيع ليس متقدم على التغير، يوافق من؟ مشتري. لا إله إلا الله. إذا البيع أصالة عدم تقدم البيع يعني البائع غير متقدم. فما الذي يكون متقدما؟ التغير. إذا كان التغير متقدما فيكون يوافق من؟ المشتري، فيثبت له الخيار. نقول هذا أصل مثبت. لازم عدم تقدم البيع ماذا؟ لازم عدم تقدم البيع تقدم التغير، وهذا اللازم لازم عقلي وليس لازم شرعي. فحتى يثبت الخيار نحتاج إلى إثبات أن التغير حصل قبل العقد، أن التغير حصل قبل العقد، وهذا من اللوازم وليس هو المستصحب. هذا من جهة الخيار. في مقابل الخيار ماذا يوجد عندنا؟ اللزوم. اللزوم لم يستصحب، ليس له حالة سابقة، وإنما الذي استصحبناه ما هو؟ الذي استصحبناه عدم تقدم التغير. لازم عدم تقدم التغير أن يكون التغير بعد البيع، وهذا من اللوازم غير الشرعية. فكلا الأصلين المتقدمين لا يجريان لكونهما من الأصول المفيدة. خب هذا المطلب واضح، لكن تعال انظر للعبارة، عبر بتعبير آخر.
ما معنى أن أفرض عدم موقع البيع على الشركة الثمينة
لا قلت هكذا، أنه هذه المسألة تفترق عن تلك المسألة، أن هناك كنا نستصحب عدم وصول الحق، أما هنا باعتبار أن السمن كان متيقنا فنشك أنه البيع عندما وقع كانت العين سمينة أم لا، نستصحب بقاء السمين. بعبارة أخرى، الحكم مرتب على موضوع من جزئين: الجزء الأول أن تكون العين سمينة، الجزء الثاني وقوع البيع. وقوع البيع حاصل بالوجدان، العين سمينة أو ليست سمينة حاصلة ببركة فيترتب الأصل.
أفرض عدم وقوع العقد على الشرط السمين، ما معنى؟
نعم،
أفرض عدم وقوع العقد على الشرط السمين،
ذاك في الفرع الأول، ذاك في الفرع الأول، والذي عبر عنه المصنف بأصالة عدم وصول الحق. يقول لكن شوف الآن العبارة في شيء إضافي: وحيث إن مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلا، وأصالة بقاء السمن. وقوع، شوف ذكر هنا أصلين، مرجع الأصلين إلى هذين الأصلين، إلى عدم وقوع البيع حال السمن وإلى أصالة بقاء السمن. يعني الأصل الأول يرجع إلى الأصل الأول، والأصل الثاني يرجع إلى الأصل الثاني، لف ونشر مرتب. لكن التفت هنا، وأصالة بقاء السمن وعدم وجود الهزال حال البيع، والظاهر أنه لا يترتب على شيء منهما الحكم بالجواز أو اللزوم، بل هما من الأصول المثبتة، لأن اللزوم من أحكام اللزوم أثر شرعي لأي شيء، اللزوم أثر شرعي للعقد على السمين، العقد على السمين ليس من آثاره الشرعية اللزوم، حتى إذا استصحبنا بقاء السمن استفدنا فيثبت اللزوم. أو ماذا؟ أو الجواز أثر شرعي لعدم السمن؟ لا. لذا يقول: لأن اللزوم من أحكام من الآثار الشرعية لأي شيء، من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري. أنت إذا استصحبت بقاء السمان فلتكن، فهل يثبت بأن الذي وصل إلى يد المشتري سمين؟ استصحاب بقاء السمان لازمه ماذا؟ أن ما وصل إلى يد المشتري يكون ماذا؟ سمينا، فيكون قد وصل الحق إلى المشتري. أصالة اللزوم أثر لأي شيء لوصول الحق إلى المشتري. التفت جيدا معي، عندنا أصالة اللزوم، اللزوم ليس من الضروري أصالة اللزوم، اللزوم أثر شرعي، أثر شرعي لأي شيء. متى يكون العقد لازم؟ إذا وصل الحق إلى المشتري، حينئذ يكون العقد دائما. أنت الاستصحاب الذي أجريته ما هو؟ استصحاب بقاء الثمن حال العقد. لزوم أثر للأول أو للثاني، أثر لوصول الحق أو لاستصحاب بقاء الثمن لوصول الحق. فالمستصحب اللي هو بقاء الثمن لازمه ماذا؟ وصول الحق. هذا لازم شرعي أو غير شرعي؟ فيكون أصل، فيكون أصل مستصحب. صار واضح؟ واضح المطلب؟ نعم، لو كان اللزوم من آثار بقاء الثمن بمجرد الاستصحاب يترتب اللزوم، لكن تقدم في الفرع السابق أن اللزوم من آثار وصول الحق والجواز من آثار عدم وصول الحق. إذا وصل الحق إلى المشتري فالعقد جائز، إذا لم يصل الحق إلى المشتري فالعقد جائز. فحينئذ يرجع الشك إلى ماذا؟ هل وصل الحق أم لم يصل؟ وصول الحق أمر حادث نستصحب عدم وصول حق. لذا قلنا حكم هذا الفرع كالفرع الصف، لم يفرق المصنف بينهما. يقول لأن اللزوم من أحكام من آثار وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري، يعني من آثار وصول الحق، وأصالة بقاء الثمن لازمها وصول الحق، وهذا اللازم لازم غير شرعي. لذا قال لا يثبت وصول الثمين اللي هو الحق، لا يثبت وصول الثمين. هذا بالنسبة للأصل الأول، كما أن أصالة عدم وقوع البيع حال الثمن لا ينفي وصول الحق. ليش لا ينفيه؟ لأنه من اللوازم غير الشرعي. فالمرجع حينئذ إلى أي شيء؟ إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة. واضح هذا الكلام؟ فإذا ما هو رأي المصنف في الفرع الثاني كرأيه في الفرع الأول؟ ماذا يعني الحق؟ قول المشتري، لأن قوله يوافق الأصل. ما هو الأصل؟ أصالة عدم وصول الحق. إلا أن الفرق بينهما، شوف من ناحية الحكم لا يوجد فرق بين الفرع الأول والفرع الثاني. الفرق بينهما في هذه الجهة، أن الشك في وصول الحق هناك وين؟ في الفرع الأول. ناشٍ عن الشك في نفس الحق. ليش ناشي عن الشك في نفس الحق؟ فرع السابق ماذا كان؟ اختلفا في أصل التغير. ناشي عن الشك في نفس الحق، إذا كان في تغير المشتري له حق، إذا لم يكن يوجد تغير المشتري ليس له حق. إذن الشك في وصول الحق من أي باب؟ من باب الشك في أصل الحق. بينما فيما ما نحن فيه أصل التغير قلنا ثابت أو غير ثابت في الفرع الثاني، أصل التغير ثابت. لذا وهنا ناشي عن الشك في وصول الحق لا في نفس الحق. وبعبارة أخرى، الشك هنا في وصول الحق وهناك في حقية الواصل، ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم، لأنه أعم، وصول الحق أمر حادث مسبوق بالعدم، أعم من أن يكون منشأ الشك هو حقية الموجود، حقية الواصل، أو ماذا؟ أو وصول الحق. في كليهما أصالة عدم وصول الحق تجري، وهذا الذي أشرت إليه في الدرس السابق، أنه يوجد فرق بين مفاد ليس التامة وليس الناقصة. ومن ذلك يعلم الكلام. الآن في هذا إلى الآن مدعي الخيار من الذي كان؟ المشتري أو البائع؟ المشتري. لو انعكست الأمر صار مدعي الخيار هو من؟ هو البائع. كيف؟ لو كان حين المشاهدة كانت الشاب هزيلة ثم تغيرت إلى السفر، فالبائع يقول تغيرت إلى الثمن متى؟ قبل العقد. فإذا كان قبل العقد يثبت لي الخيار. من هذا متى يحصل؟ فما لان بعض التجار الكبار عندهم مزارع لا يذهب إليها كل يوم، هذا في يوم من الأيام ذهب إلى تلك المزرعة مع المشتري، فكانت الشاة هزيلة، فشوهدت على الهزل وبيعت على هذا الأساس، ثم تبين أنها تغيرت. أحدهم يقول التغير قبل العقد فيثبت الخيار لمن؟ للبائع. والمشتري يقول التغير كان في كيسي بعد العقد فلا خيار للبائع. يقول ومن ذلك يعلم الكلام فيما لو كان مدعي الخيار هو البائع بأن اتفقا على مشاهدته مهزولا ووقوع العقد على المشاهد وحصل الثمن، لكن اختلفا في تقدمه على البائع ليثبت الخيار للبائع، فافهم وتدبر فإن المقام لا يخلو عن إشكال واشتباه. وبسؤال، ومن ذلك يعلم ما هو الذي علم؟ ما هو الذي علم؟ في عكس هذه المسألة قبل قليل كان الأصل يقول القول قول من؟ المشتري. هنا ماذا؟ يبقى القول قول المشتري ويصبح قول؟ فقول صاحب الخيار، قول صاحب الخيار في نفس المناط الذي ذكرناه في المشتري. ليش؟ لأن البائع بالنتيجة أنت الثمن الذي دفعه المشتري دفعه في مقابل ماذا؟ في مقابل المهزول. فنشك في وصول الحق إلى البائع، لأنه لو كان هو الثمين حقه أكثر من هذا الثمن، فنشك في وصول الحق إلى البائع. الأصل عدم الوصول، دائما الأصل يؤيد صاحب الخيار. فافهم وتدبر فإن المقام لا يخلو عن إشكال واشتباه، ولو وجد المبيع ثالثا بعد القبض، وجد المبيع تالفا بعد القبض. ميرزا الإيرواني يعلق هنا يقول أنا لم أفهم لماذا ذكر هذا المطلب في الفرع الثاني، ما هو علاقته بالفرع الثاني؟ الفرع الثاني موضوعه ما هو؟ العلم بالتغير، الاختلاف في وقت التغير. هذا كان الفرع الثاني. الفرع الأول موضوعه ماذا؟ النزاع في أصل التغير. لو وجد المبيع تالفا بعد القبض، هذا بعد القبض حتى نجيب عن إشكال الميرزا الإيرواني، بعد القبض متعلق بأي شيء؟ بتالفا أو بوجد؟ بوجد أحسن. حينئذ يعرف أن هذا الفرع مرتبط بما نحن فيه. شوف في العبارة السابقة، أي عبارة سابقة كانت إذا تتذكرون؟ وين كانت العبارة؟ لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة، بعد المشاهدة جعلناها متعلقة بالتغير لا بالتفق. أما هنا نعكس الأمر، لو وجد المبيع تالفا بعد القبض، بعد القبض قيد ليه؟ وجد، يعني وجدناه كذلك بعد القبض، لكننا اختلفنا في أن هذا التغير، هذا نوع من التغير، لأن التلف تغير، هذا التغير كان قبل البيع أو بعد البيع. فإذا هذا الفرع مرتبط بما نحن فيه، لأن موضوع ما نحن فيه الاتفاق على التغير، وهنا يوجد اتفاق على التلف، لكن هذا التلف زمانه قبل أو زمانه بعد، فإذا له ارتباط بما نحن فيه. فإشكال الميرزا الإيرواني غير وارد على المصنف. إذا موضوع هذه المسألة، هذا الفرع الأخير، ما هو؟ أنه اتفقا على التلف، وجدا الشاة التالفة. متى وجدوها كذلك؟ بعد القبض، فيما يكفي في قبضه التخلية. شنو يعني هذه التخلية؟ إذا كنا ندرس عرفان، التخلية في مقابل التحلية. ما الفرق بين التخلية والتحلية في العرفان؟ نعم التخلية أولا يخرج من القلب المساور، التحلية يضع في القلب المحاسن، فيقولون التخلية قبل التحلية. أما هنا المقصود فيما يكفي في قبضه التخلية. نعم، أي يعني التخلية في بعض الأمور حتى يحصل قبض لابد من التسليم يدا بيد، في بعض الأمور القبض يحصل بالتخلية، يعني أن تخلي بين المشتري وبين العين. هذا مثل الأرض، هذا يكفي في التسليم وفي القبض ماذا؟ التخلية. طبعا لا أفهم، لا ينبغي أن نفهم هذه العبارة على وجه الانحصار، بل تشمل ما لو كانت العين عند المشتري قبل البيع. شوف أنا وضعت هذا الكتاب عندك أمانة، فالكتاب حاصل لديك، ثم بعتك بعد ذلك الكتاب. هنا لا نحتاج لا إلى تخلية ولا إلى تسليم، لأن الكتاب من الأول الأمر ماذا؟ في يدك. هذا يشمل هذه الصورة، يشمل هذه الصورة، وإنما ذكر خصوص ما لا يحتاج إلى التخلية باعتبار كونه هو الأكثر وهو المتعارف. نادر ما يكون يشتري المشتري شيء والعين ماذا؟ والعين في يده. فلذا فهذا القيد ليس للاحتراز عن هذه الصورة التي ذكرتها، بل يشمل هذه الصورة التي ذكرت. لو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية، ليش قيدنا بهذا القيد؟ لأنه لا يصدق حينئذ، لا يأتي النزاع، لا يأتي النزاع. لو كان لا يكفي في القبض التخلية بل لا بد في القبض من التسليم، فحتما التلف متى يكون؟ بعد القبض. لا يعقل أن أسلمك عين ثالثة، ثالث يعني غير الموجود، لا يعقل أن أسلمك شيء غير موجود. واضح ليش قيدوا بهذا القيد؟ واختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره، فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن لأصالة عدم تأثير البيع. التفت في هذا الفرق. العين تلفت، فنشك هذا الثمن الذي دفعه المشتري انتقل عن ملكه أو لا، نستصحب بقاء الملك. فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن لأصالة عدم تأثير البيع. وقد يتوهم، قيل إن المتوهم هو صاحب الجواهر، حاصله يقول أن هنا الحق مع البائع لا أصالة بقاء ملك المشتري على ما هو عليه. ليه؟ يقول هنا صدر بيع حتما، صدر بيع، أصل البيع صدر أو ما صدر؟ صدر. إذن في أي شيء نشك؟ في صحته. ليه؟ لأن التلف لو كان قبل البيع ماذا يكون البيع، صحيح أو فاسد؟ فاسد، بيع التالف فاسد. وإن كان بعد البيع التلف بعد البيع يكون البيع، فإذا نشك في الصحة والفساد، ما الذي يجري؟ أصالة الصحة، أصالة نعم. قبلا نرى بعد قليل، فتجري هنا أصالة الصحة. انتفت ذاك الذي الأصل في العقود الفساد إذا شككنا في تأثير عقد. أما نحن البيع نعرف بأن البيع يؤثر، لا نشك في تأثيره، وإنما نشك في أي شيء؟ في أنه للبيع شرط. ما هو شرط البيع؟ أن تكون العين موجودة، أليس كذلك؟ من شرائط صحة البيع وجود العين. فنحن في الحقيقة نشك في تحقق هذا الشرط، فأصالة الصحة تجري لا أصالة الفساد، لأن أصالة الفساد إنما تجري في مورد نشك في أن أصل هذه المعاملة صحيحة أو باطلة، كمعاملة مستحدثة مثلا نشك في صحتها أو بطلانها، تجري أصالة الفساد. واضح؟ المصنف رحمة الله عليه يقول، أجيب جواب مختصر هو مطول في العبارة، حاصل الجواب الذي ذكره المصنف، أصالة الصحة ما معناها؟ أن الشارع المقدس عبدنا بالصحة، لأن أصالة الصحة إما أصل لفظي وإما أصل عملي، وعلى كلا الحالتين يعني ذلك أن الشارع عبدنا بصحة البيع. التعبد بصحة البيع فرع إحراز المقسم الذي يوصف طارة بالصحة وطارة بالفساد. أما إذا لم نحرز المقسم فلا تجري أصالة الصحة. حتى أضرب لك مثال، التفت شوي المطلب دقيق. صدر كلام من متكلم، شككت هل هو سلام صحيح؟ يعني إذا كان سلام صحيح ماذا يترتب عليه؟ وجوب الرد. هل هو سلام صحيح أو هو الشتام؟ إذن التردد بين كونه سلاما صحيحا وبين كونه شتاما. هنا لا أستطيع أن أقول أصالة الصحة، لأن لابد من ثبوت الجامع بين الصحيح والفاسد حتى أبني على صحيح. هنا لا يوجد جامع بين الصحيح والفاسد، لأن الشتام ليس سلاما فاسدا. يعني أنا ما ترددت بين سلام صحيح وسلام فاسد، بل ترددت بين سلام صحيح وبين ما ليس بسلام أصلا، لا صحيح ولا فاسد. ملتفت جيدا لهذه النقطة؟ فلا أستطيع أن أقول أصالة الصحة تجري في كلامك، لأن أصل السلام غير ثابت، أصل الذي يتصف بالصحة والفساد غير ثابت. الاحتمال أن يكون شتام، والشتام سلام فاسد أو لا، ليس بسلام أصلا، ليس بسلام أصلا. يعني مثلا تفت صباح الخير سلام فاسد، السلام عليكم سلام صحيح. أما هنا لا أتردد بين هذا وذاك، وإنما أتردد بين أن يكون سلام صحيح أو ليس بسلام أصلا. فلا أستطيع أن أقول أصالة الصحة. إذن أصالة الصحة متى تجري؟ في مورد أحرز المقسم للصحيح والفاسد. واضح هذا الكلام؟ في مورد أحرز المقسم للصحيح والفاسد أتمسك بأصالة الصحة. فيما نحن فيه، تعال إلى ما نحن فيه، إذا كان العقد بعد التلف يوجد بيع؟ لا يوجد لا بيع صحيح ولا بيع فاسد. طب بيع ما موجود، لأنه موجود لكنه فاسد. البيع متقوم بوجود ماذا؟ ثمن وماذا؟ ومثمن. أصلا مثمن غير موجود، فلا يوجد بيع لا صحيح ولا فاسد. فإذا أصل المقسم غير محرز حتى أتمسك بأصالة الصحة، فيكون مثل مسألة السلام والشتام. واضح صار المطلب؟ يقول وفيه أن صحة العقد عبارة عن كونه بحيث يترتب عليه الأثر شرعا. فإذا فرضنا أنه عقد على شيء معدوم في الواقع فلا تأثير له، العقد على شيء معدوم في الواقع فلا تأثير له عقلا في تمليك العين، لأن تمليك المعدوم لا على قصد تمليكه عند الوجود ولا على قصد لأن تمليك المعدوم لا على قصد يعني شوف مرة أبيعك شيء معدوم لكنه سوف يوجد، هذا صحيح على وجهه،
لا الآن أنا بعتك لا أنه باعتبار سوف يوجد بعد قليل تلف، لأن تمليك المعدوم لا على قصد تمليكه عند الوجود، على قصد تمليكه عند الوجود مثل بيع بيع الثمر بمجرد ماذا؟ بدو الزهر. وبهذا هناك قول والمشهور قال ذهبوا إلى الصح، لأن تمليك المعدوم لا على قصد تمليكه عند الوجود ولا على قصد تمليك بدله مثلا أو قيمتان غير معقولة، ومجرد إنشائه باللفظ لغو عرفا يقبح مع العلم دون الجهل بالحال. فإذا شككنا في وجود العين حال العقد فلا يلزم من الحكم بعدمه فعل فاسد من المسلم، بل لا بل أصلا بيع ما موجود، لأنه في بيع لكنه فاسد، أصل البيع غير موجود. الفساد شيء يعرض على أي شيء؟ الفساد يعرض على ماذا؟ على البيع، أصل البيع غير متحقق. فإذا أصل المقصن الذي يتصل بالصحة والفساد غير محرز، فكيف تتمسك بأصالة الصحة؟ فإذا شككنا في وجود العين حال العقد فلا يلزم من الحكم بعدمه فعل فاسد من المسلم، لأن التمليك الحقيقي غير متحقق، والصوري وإن تحقق لكنه ليس بفاسد، إذ اللغو فاسد عرفا أي قبيح إذا صدر عن علم بالحال والمفروض أنه جاهل. وبالجملة الفاسد شرعا الذي تنزه عنه فعل المسلم هو التمليك الحقيقي المقصود الذي لم يمضه الشارع. من هنا جناب السيد يظهر أن أصالة الصحة هنا ليس المقصود منها في مقابل أصالة الفساد الذي درسناها بالعقود. أصالة الصحة يعني أصالة حمل فعل المسلم على الصحة، فافهم هذا، فإنه قد غفل عنه بعض. من قلنا هذا البعض؟ صاحب الجواهر. وين؟ في مسألة الاختلاف في تقدم بيع الراهن على رجوع المرتهن عن إذنه في البيع وتأخره عنه، نفس الكلام. شوف المرتهن أذن للراهن أن يبيع، لكن اختلفا. المرتهن يقول تراجعت عن إذني قبل أن تبيع، الراهن يقول تراجعت عن إذنك متى؟ بعد البيع. فاتفقا على أصل التراجع لكن اختلفا في التقدم والتأخر. هنا صاحب الجواهر تمسك بأصالة صحة الرجوع، حيث تمسك بأصالة صحة الرجوع عن الإذن، لأن الرجوع لو وقع بعد بيع الراهن كان فاسدا لعدم مصادفته محلا يؤثر فيه، لأن الرجوع إذا وقع بعد بيع الراهن لا معنى له، لأنه يقع فاسدا. هذا إشكال المصنف عليه، لأن الرجوع فرع بقاء العين، فإذا كانت العين قد بيعت فلا قيمة لها، لا رجوع في الحقيقة لعدم وجود موضع له، فأصل المقسم غير محرز، فكيف تتمسك بأصالة الصحة؟ نعم هذا إلى أين يرجع؟ يرجع إلى أصل المطلب قبل أن يعرض بصاحب الجواهر، قبل أن يقول فقد غفل عنه بعضا، قبل التعريض بصاحب الجواهر يرجع إلى نعم لو تحققت قابلية التأثير عقلا وتحقق الإنشاء انتهى الوقت، نأتي إليه غدا إن شاء الله والحمد
لله.
أي خدمتكم الشيخ جعفري موجود؟ ما موجود. سيد موجود. ناظم وتوقير أينهما؟ للجبهة؟ للتبليغ.
لو كان الشك
في ان
هذا الكلام صحيح
سلم
عليه احدهم
لا يجب عليه الرد.
النيابه بيكون هذا الدوره امر بينه.